الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي أول حديث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. الرهن في اللغة ما هو؟ الحبس. كل نفس بما كسبت رهينة، بمعنى محبوسة. والمراد به شرعا حبس، أي لاستيثاق دين أو لاستيثاق حق. عرفنا أن الرهن يقوم مقام الكاتب والشهود، كما بين ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية: وتبع على سفر تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهو يقوم مقام الكاتب والشهود فيعرف به الحق. وعرفنا أنه إذا حصل النزاع بين الراهن والمرتهن، بين المقترض والمقرض، في مقدار الدين فيقضى لمن؟ إذا اختلفوا في مقدار الدين يقضى لمن؟ لمن كان كلامه موافقا للرهن، موافقا لقيمة الرهن. فعرفنا أنه يقضى للمقرض إلا إذا ادعى الزيادة عن قيمة الرهن. يقضى للمقرض إلا إذا ادعى الزيادة عن قيمة الرهن، فإذا ادعى مقدار الرهن أو أقل من ذلك قضي له مع يمينه، وإذا ادعى أكثر من ذلك لا يقضى له إلا بمقدار الرهن. إلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. ومنهم من ذهب إلى أن القول قول الراهن، أي قول المقترض إن كان من قبيل القرض، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، فجعلوا القول قول الراهن وليس قول المرتهن. لكن ما ذهب إليه مالك هو الأظهر، باعتبار أن الله عز وجل جعل الرهن يقوم مقام الكاتب والشهود، فيدل على أنه بينة وحجة. فالقول قول المرتهن إلا إذا ادعى زيادة على الرهن، فهذه الدعوة ليس عليها حجة. فإن ادعى مقدار الرهن أو أقل من ذلك فيقضى له بذلك مع يمينه إذا حصل النزاع، فجانب أقوى من جانب الراهن، من عنده هذه البينة، واليمين تكون في أقوى الجانبين، فيقضى له بالحق مع يمينه. سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، في مشروعية الرهن لاستيثاق الحقوق فالرهن مشروع، وإذا حل الأجل فإن الرهن يفك، خلاف ما كان عليه الناس في الجاهلية. فكانوا في الجاهلية إذا حل الأجل وليس عند الشخص ما يقضي به الدين فإن القابض على الرهن يصير مالكا لما قبضه بدينه، فكان الرهن مغلق في الجاهلية إلا إذا قضى الدين في الأجل فيأخذ رهنه، وإذا لم يقضي فإنه لا ينظر إلى ميسرة، وإنما يتملك القابض على الرهن ذلك الرهن مقابل الدين. وقد جاء النهي عن ذلك، لا يغلق الرهن في مراسيل سعيد المسيب، ومراسيل سعيد المسيب صحاح عند جمهور علماء الحديث، وقد أخذ بهذا أهل العلم. فالرهن لا يغلق بعدم السداد، فإن هذا من أمور الجاهلية، لكن إذا حل الأجل فيباع ذلك الرهن بالحق، فيقبض صاحب الحق حقه وما زاد فيرد إلى صاحبه، فهكذا يكون الحال، ويباع بإذنه لا يباع بغير إذنه، لأنه ما زال مالكا لذلك الرهن، والشيء لا يباع بغير إذن مالكه وإنما يباع بإذنه، فإن الشخص لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. فهذا الرهن ليس في ملك من قبضه، هو ما زال في ملك صاحبه، فلا يباع إلا بإذنه، ومن باعه بغير إذن مالكه فإنه باع ما لا يملك، ومن باع ما لا يملك فإن البيع فاسد فيستأذن بالبيع، أو يبيعه المالك يتولى البيع بنفسه وينظر في قيمة ذلك الرهن ويساوم فيه ويقوم ببيعه برضاه، وإذا أبى البيع فإن الأمر يرفع إلى الحاكم وهو الذي يلزم بذلك، وهكذا يكون في أمر الخصومات بين الناس إذا لم يمتثلوا ما وجب عليهم فإن الذي يلزم بذلك القاضي، فيلزم بالبيع، فإن أبى باع القاضي ذلك الرهن بقيمته وأدى الحق إلى أهله، وما زاد فيرد إلى صاحبه، واختلف العلماء فيما إذا قال له إذا لم أعطك الحق عند حلول الأجل فإن الرهن لك بالدين، أي يصير مبيعا له ويكون الاتفاق من أول الأمر فيأخذ منه دينا ويقوم ويرهنه رهنا ويقول له إن وفيتك الحق عند الأجل، وإلا فهذا لك بالدين الذي بالمال الذي قبضته منك. هذه المسألة محل نزاع بين العلماء، هل يصح مثل هذا التعامل أو لا يصح؟ وأكثر من مضى من أهل العلم على عدم تصحيح هذه المعاملة، ويرون أن هذا الشرط من الشروط الفاسدة، والرهن لا ينتقل إلى بيع وإنما يبقى على حاله، ويفك الرهن بقضاء الدين فلا ينتقل إلى مبيع، هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. ومنهم من ينفي الخلاف في هذه المسألة، أي ينقل المنع وينفي الخلاف، كالعلامة ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني. ومنهم من ينقل الخلاف في هذه المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، ويذكرون المخالف في ذلك الإمام أحمد، فإنه فعل ذلك في حج له، تعامل بهذه المعاملة فينقل الخلاف على الإمام أحمد، وينقل على الإمام أحمد القول الآخر وهو المشهور عند علماء الحنابلة، أعني المنع، وينقل عنه الجواز أي بفعله. ومنهم من يجمع بين قوله وفعله، وشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا تلميذ العلامة ابن القيم ذهب إلى الجواز، وأن هذا مما يحل ولا يحرم، وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ومن المتأخرين العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ، وهكذا العلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع، فذهبوا إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم من جواز ذلك. والذين منعوا من ذلك يقولون هذا بيع معلق بشرط، ولا يصح البيع إذا علق بشرط، ويحتجون أيضا بالحديث الماضي لا يغلق الرهن، فقالوا هذا من إغلاق الرهن، يبقى الرهن لا يفتح، وإنما يتملكه القابض عليه تملكا مستمرا، فقالوا هذا داخل في إغلاق الرهن. ومن أجاز ذلك يقول الحديث وارد على تملك الرهن بغير إذن مالكه، وهذا الذي كان عليه الحال في الجاهلية، أما هذا فهو تملك بإذن مالكه ببيع وشراء وبرضا، فهذا خلاف ما عليه أهل الجاهلية. فعلى كل حال لا شك أن السلام الابتعاد عن ذلك، وإن كان من قال بالجواز لقوله قوة، لكن السلام الابتعاد عن ذلك، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى شيء من التنازع في أوساط الناس، فإن الرهن إذا علق بهذا الشرط وأنه إن وفيتك في الأجل وإلا فهو لك، والأجل قد يكون من الأجل البعيدة، قد يكون أجل الدين إلى سنة، ويبقى الرهن مقبوضا إلى مدة سنة، فإذا لم يوفي عند الأجل ينتقل الرهن ويصير ملكا للمرتهن، وقد يحصل شيء من النزاع، فإن الرهن قد لا يبقى على حاله، قد يتغير بطول الأجل، والتغير قد ينقص من قيمته وقد يزيد في قيمته، فيحصل في ذلك شيء من التنازع بين الرجلين. والشريعة جاءت لغلق هذا الباب، الباب الذي يحصل فيه النزاع في أوساط المسلمين، فإن التنازع يورث الشحناء والعداوة، وهذه الأشياء لما تكون بيع معلق بشرط وإلى أجل قد يحصل شيء من التنازع، فإذا زادت القيمة فصاحب الرهن لا تطيب نفسه ويقول أنا قلت لك كذا وكذا حين كان قيمة كذا كذا وكذا، الآن القيمة ارتفعت، وإذا نقصت القيمة أيضا المرتهن لا يرضى بذلك ويقول أنا ما أرضى بهذا. وإذا ما تغير الرهن أيضا حصل التنازع إما بالزيادة وإما بنقصان، فقد يكون التغير باعتبار القيمة مع بقاء العين، وقد يكون التغير في عين الرهن، فإذا كان الرهن من قبيل الحيوان بعد سنة يتغير أو لا يتغير؟ يتغير، فإنه يكبر بعد سنة، وقد يصاب بشيء من الهزال والضعف مع هذا الأجل. فعلى كل هذه المعاملة لا تخلو من شيء من التنازع، فالسلام الابتعاد عن ذلك، ولا سيما وأن أكثر من مضى من أهل العلم على منعها، فالسلام هو الابتعاد عن ذلك فيما يظهر، والله تعالى أعلم. والناس يتجهون لذلك لأنها مريحة، معاملة مريحة، يقول بدل ما أقبض الرهن وبعد ذلك إذا حل الأجل أقول له بيع، يقول لا أبيع حقي امهلني كذا وكذا، ويبقى يماطلني من أجل إلى أجل ومن أجل إلى أجل، وإذا رفعت إلى القضاء باب القضاء واسع، ربما أدفع قيمة المال الذي دفعته وقيمة الرهن وزيادة ولا أصل إلى حقي، فيبقى الشخص في أمر متعب. لكن مع هذا الشرط ومع هذا البيع فإنه يستريح من جميع هذه المتاعب، فيتجهون إلى مثل هذه المعاملة لما فيها من الراحة لهم. لكن كما عرفنا فيها شيء من الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما. عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الطعام من اليهودي ولم يشتري من أصحابه، إما لأن الطعام لم يكن موجودا، ذاك الطعام لم يكن موجودا عند أصحابه عند المسلمين، وإما لأنه أراد أن يشتري بالدين ولا يشق على أصحابه، فإن نفوسهم لا تطيب، كما عرفنا أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذمته لأحدهم شيء، فعامل اليهود بذلك. ونعم بعض إخواننا كان ذكر أن هذا من قبيل، لما لا يكون من قبيل التشريع، فهناك من أهل العلم ذكر هذا كالعلامة النووي رحمة الله عليه، أن من ضمن الأوجه التي يوجه بها الحديث أن ربما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بيان التشريع، أي أن ذلك مما يجوز، فتكون هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في بيان السبب في شراء النبي عليه الصلاة والسلام من اليهودي. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما. وفيه أن الفاضل والشريف والعالم وهكذا الخليفة والأمير والكبير له أن يتعامل مع الناس بالبيع والشراء، وليس في ذلك منقصة، بل هذا من التواضع أن يتعامل مع الناس بالبيع والشراء كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتولى ذلك بنفسه في كثير من الأوقات، والأدلة في ذلك كثيرة والوقائع في ذلك كثيرة. وقد قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فعابوه بما ليس فيه عيب. قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فليس هذا ببدع من الأمر، هذا شأن من مضى من الأنبياء والرسل، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتعاملون مع الناس في البيع والشراء، فلا منقص في نعم لا منقص للأنبياء والرسل في هذا الأمر، بل جميع الأنبياء والرسل كانوا كذلك، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهكذا خير الرسل نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كان يتعامل مع الناس بالبيع والشراء، فلا منقص في ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، ورهنه درعا من حديد، وهذا محل الشاهد. وفيه أن اليهود كانوا يدخلون إلى المدينة، فدخول اليهود إلى المدينة لحاجة من الحاجات كدخولهم بالبضائع من غير إقامة ولا السيطان مما يشرع، وقد ذهب إلى مشروع ذلك جماهير العلماء، فلا يمنع الكافر من دخول الحرم المدني من أجل البيع والشراء من غير إقامة ولا سيطان. أما الحرم المكي يؤذن لهم أو يمنعون، يمنعون: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فيمنعون من الحرم المكي. وهذا الذي يعنيه جماهير السلف خلاف لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة توسع في ذلك وقاس الحرم المكي على الحرم المدني، فجاز إدخال الكافر حتى إلى الحرم، حتى إلى الحرم المكي، حتى إلى جوف الكعبة، وهذا القول من الأقوال الفاسدة خلاف الأدلة. إذن جماهير العلماء فرقوا بين الأمرين. أما الإقامة فلا يؤذن لأحد من الكافرين ومن المشركين من اليهود وبالنصارى أو من غيرهم، لا يؤذن لهم الإقامة في جزيرة العرب، ما هو في مكة والمدينة فقط، بل في جزيرة العرب. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب. وجاء في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى إلا مسلما. فإخراج الكفار من جزيرة العرب مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المراد بجزيرة العرب الحجاز، الحجاز ونجران. نعم، هذا هو المراد بجزيرة العرب، فإنه جاء في مسلم أحمد من حديث أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز، يهود أهل الحجاز ونجران من جزيرة العرب، أخرجوا يهود أهل الحجاز ونجران من جزيرة العرب. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على الحجاز وعلى نجران، فالحجاز ونجران من جزيرة العرب. فإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب المراد بذلك أن يخرجوا من الحجاز ومن نجران، والحجاز سمي بذلك لأنه يحجز بين تهامة ونجد، والمراد بذلك مكة والمدينة، مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك وتبوك وكذلك العلا. جميع هذه المناطق داخلة في مسمى الحجاز، ومخاليف هذه المناطق، والمخاليف بمعنى القرى، أي القرى التابعة لهذه المناطق. فهذا المراد بالحجاز، وهكذا نجران كما في الحديث داخلة في جزيرة العرب، فنجران أيضا داخلة في جزيرة العرب. فإخراج اليهود والنصارى وإخراج المشركين من هذه الأماكن. أما يهود اليمن وهكذا إخراج الكافرين والمشركين من اليمن، فالذي عليه أكثر بالمضى من أهل العلم أنهم لا يخرجون من اليمن. فاليهود إذا كان صاحب ذمة ولم يكن محاربا فإنه لا يخرج من اليمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الحجاز ونجران. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهموا أيضا ذلك، فإن الصحابة ومن جاء بعدهم من الأمراء لم يخرجوا يهوديا من اليمن، وتركوا أهل الذمة في اليمن مع دفع الجزية، ولم يفهموا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إخراج اليهود والنصارى وسائر الكافرين من بلاد اليمن. إذن هذا المراد بجزيرة العرب الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى منها. وجزيرة العرب سميت بذلك لأنها معدن العرب، ولأنها تحاط بالبحار، بحر الحبشة وفارس ودجلة والفرات، فقيل لها جزيرة العرب، سميت جزيرة بهذا الاعتبار، وأضيفت إلى العرب لأنها معدن العرب. إذن هذا هو المراد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أخرجوا يهود أهل الحجاز ونجران من جزيرة العرب، فيخرجون من هذه المناطق ولا يؤذن لهم بالإقامة والاستيطان في هذه الأماكن. لكن الدخول لحاجة من الحاجات كأن يدخلوا في تجارة فإنهم لا يمنعون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما منعهم ولا منعهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين، فكان يدخلون بالبضائع إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل الصحابة منهم ثم يرجعون إلى أماكنهم. فمثل هذا مما يشرع، وإنما يمنعون من الإقامة منهم من حدد لهم 3 أيام، ومنهم من حدد لهم 4 أيام، ومنهم من أجاز لهم الزيادة على ذلك إذا كانت البضاعة لا تباع خلال هذه الفترة. ورجح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في أحكام أهل الذمة أن البضاعة إذا كانت لا تباع في 3 أيام ولا 4 أيام فيتركون حتى يبيعون جميع ما عندهم من البضائع، فإن المسلمين بحاجة إلى تلك البضائع وهم يتضررون إذا ما أرجعوها إلى بلدانهم، فما كان في مصلحة المسلمين ودفع مضرة عن غيرهم فإنه يؤذن به، وما سوى ذلك فالأصل أنهم لا يؤذن لهم بطول البقاء، حتى قال العلماء من مات منهم ودفن أخرج أخرج، ومن نعم ومن كان عنده دين إلى آجل فلا يبقى حتى يحل الأجل، بل يوكل وكيلا بقبضه، وذلك لأنه فرط ما كان له أن يدين إلى أجله يعلم أنه لا بقاء له. نعم، لكن إذا كان الدين من قبيل الدين الحال فله أن يبقى في مطالبته لأنه من الدين الحال حتى يأخذ حقه، أما المؤجل فإن التفريط حصل منه، كيف يؤجل الدين إلى أجل بعيد وقد علم أنه لا بقاء له في جزيرة العرب. محل نزاع الإمام الشافعي يرى الإخراج، وجمهور العلماء يرون البقاء. نعم، جمهور العلماء يرون البقاء، وأما الشافعي يرى الإخراج. العجيب أن العلامة القيم رحمة الله عليه في كتابه أحكام أهل الذمة استنكر أن تكون اليمن من جزيرة العرب، قالوا كيف تكون اليمن من جزيرة العرب ويفصل بينها وبين جزيرة العرب البحر؟ هذا عجب، لعله ما دخل اليمن. نعم، يظن أن اليمن في جهة الحبشة والسودان، يعني في الجهة الأخرى. نعم، فهذا نعم من الخطأ البين، ما في فاصل بين اليمن وبين جزيرة العرب. نعم، كيف؟ كذلك هو على قدر الحاجة فقط، يبقون على قدر الحاجة، ثم لا على قدر الحاجة فقط، أما الإطالة لا، ما يفعل ما يطول بقاؤهم. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.